الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن دلالات الواقع على بطلان دعوة التقريب بين الأديان مساواة بيوت الله بمعابد الكفار. كان من الآثار لدعوة التقريب التسوية بين بيوت الله المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكان من الآثار لدعوة التقريب التسوية بين بيوت الله تبارك وتعالى المساجد بكنائس النصارى التي تغص بالتصاوير العارية والصلبان الضخمة، ويجهر فيها بالتثليث وتأليه عيسى بن مريم، وكذلك التسوية ببيع اليهود التي تتلى فيها أسفارهم الموضوعة المتضمنة أبا الله سبحانه وتعالى وأنبيائه، وكذلك التسوية بمعابد الكفار من عبدة النار والأصنام والأبكار بناء على الأصل الفاسد لدعوة التقريب التي ترى أن الكل أماكن عبادة. وفي ذلك يقول سلفهم ابن الفارض: وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي، وأسفار توراة الكليم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة، وإن خر للأحجار في البد عاكف، فلا وجه للإنكار بالعصبية، وما احتار من للشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور إشراق غرتي، وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة. ويسوي بين هذه كلها، يسوي بين القرآن والإنجيل والتوراة، ويسوي بين المسجد والهيكل والبيعة، وبين البد هو بيت الصنم، وبين النار للمجوس، إلى غير ذلك من هذه التقريرات يقررها ابن الفارض في التائية الكبرى، وهذه أبيات منها. وهذا كله مبني على وحدة الوجود. وكذلك يقول نظيره عبد الكريم الجيلي: فطورا تراني في المساجد راكعا، وإني طورا في الكنائس راتع. فلم يبق فرق بين مأوى الملائكة ومأوى الشياطين، وبيوت الرحمة وبيوت العذاب عند دعاة التقريب. ومن شواهد التسوية في العصر الحديث البدعة الفاجرة ببناء مجمع لأماكن العبادة يضم مسجدا وكنيسة وكنيسة في وادي الراحة بصحراء سيناء يسمى مجمع الأديان. وقد تساءل الدكتور البهي قائلاً: ما هو الهدف من مجمع الأديان الذي يعتزم إقامته في وادي الراحة؟ هل الهدف إقامة معابد ثلاثة في مبنى واحد ترمز إلى الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام؟ كذا قال. وقد مر التنبيه على خطأ إطلاق مصطلح الأديان السماوية، وأنه لا دين سماوي سوى الإسلام، كما أن تسمية النصرانية بالمسيحية والنصارى بالمسيحيين عدول عن التعبير القرآني والنبوي، وموافقة وإقرار على الانتساب للمسيح عليه السلام وهو منهم براء. وكذلك تجنب التعبير بالأديان الثلاثة لما يشعر ذلك من المساواة. لكنه عبر بذلك، يعني الدكتور محمد البهي. وتساءل عندما انتشر الخبر ببناء مجمع الأديان في سيناء في وادي الراحة، يقول: أم الهدف من إقامته في سيناء ليكون بديلاً عن القدس وليصبح مزاراً لأهل الأديان الثلاثة؟ وإذا كان الهدف منه أن يكون رمزاً إلى الديانات الثلاثة، فلماذا يقام في سيناء بالذات؟ وهل بإقامته هناك عندئذ تسقط الفوارق في القيمة الدينية بين أنماط العبادة التي يباشرها اليهود في معبدهم هناك والأخرى التي يباشرها المسيحيون في كنيستهم وكذلك المسلمون في مسجدهم، ويصبح كل مباشر لعبادته في المكان الخاص بها مقبولاً عند الله في نظر الآخر، على معنى أن يعتقد بذلك اليهودي والمسيحي والمسلم؟ هل الهدف من إقامة مجمع الأديان بسيناء بوادي الراحة هدف سياسي، وهو تحويل أنظار المسلمين بالخصوص عن القدس وما ارتبط بها من تاريخ الأديان الثلاثة؟ وعندئذ هل يصبح المكان الذي تقام فيه المساجد للمسلمين بسيناء وهو وادي الراحة المكان الثالث الذي تشد إليه الرحال؟ ومهما تكون الاحتمالات والإجابات عن هذه التساؤلات، فإنه يعلم أن هذه الفكرة جاءت في سياق معاهدة السلام مع اليهود سنة 79 و900 وألف، التي تضمنت تطبيع العلاقات بين المسلمين واليهود في المنطقة لكسر حاجز النفرة والعداوة المتأصلة بين اليهود والذين آمنوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد أريد تعميم هذه البدعة الخطيرة في جميع المرافق، في الجامعات والمطارات والساحات العامة، ليقر في قلوب الناس أن الأديان كلها سواء، وأنها توصل إلى الله، وأن أماكن عباداتها على حد سواء، وتستحق جميعاً الإكرام والإجلال. ولم يقتصر الأمر على إقامة المساجد والكنائس والبيع تحت سقف واحد أو ضمن سور محيط واحد، بل ضم إلى هذه الثلاث معابد الوثنيين في أكبر ساحات العاصمة الأندونيسية جاكرتا المعروفة بمجمع المعابد للأديان المعترف بها هناك، وهي الإسلام والنصرانية والبوذية والهندوسية. يضم مسجداً وكنيسةً كاثوليكية وأخرى بروتستانتية، ومعبداً بوذية ومعبداً هندوسية، تنتصب جنباً إلى جنب في جاكرتا داخل محيط واحد لا يفصل أحدها عن الآخر سوى ممر صغير. كما أن هناك مخططاً هندسياً لإقامة مشروع معماري في إيطاليا يضم معابد للأديان الخمسة الكبرى في العالم على هيئة صرح دائري يضم 5 وحدات معمارية، يحيط بساحة عامة ليلتقي في رحبتها المصلون، ويقوم على المشروع من النواحي القانونية والمالية مسلم ونصراني ويهودي. وقد أنكر علماء الإسلام هذه البدعة ذات اللوازم الكفرية وحذروا منها، فمن ذلك ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد، لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله فيه سوى دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ولما فيه من الدعوة المادية إلى أن الأديان ثلاثة، لأهل الأرض التدين بأي منها وأنها على قدم المساواة، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه مخالفة صريحة للقرآن المجيد والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات أهل الكتاب من عند الله تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة غير دين الإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله تعالى من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليست يعني البيع والكنائس بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار. وجميع هذه اللوازم الكفريات المذكورة في الفتوى السابقة حاصلة بدعوى التقريب بين الأديان، لكنها تظهر ظهوراً جلياً وتنقدح آثارها في نفس العامة بصفة مباشرة بوجود الدليل المادي المشاهد كهذه المجمعات المضللة. وحينئذ يصبح المسجد الذي أسس ليكون أحد أركان الثالوث المسجد والكنيسة والمعبد، يصير المسجد مسجد ضرار لا يحل القيام فيه أبدا. قال الشيخ بكر رحمه الله: هذه المساجد من شعائر الإسلام، فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها، وواجب عمارتها، ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة ومعابدهم في حرمها، وعدم الرضا بإقرار إنشاء تلك المعابد، ورفض مساجد الضرار وكذلك التي تضر المسلمين وهي مضارة للإسلام العظيم، رفض ذلك في بلاد الكافرين، فإن المسجد والحال هذه مسجد مضارة للإسلام، لا يجوز إقراره ولا الصلاة فيه، ويجب على من بسط الله يده من ولاة المسلمين التعامل مع ذلك، ولا يحل السكوت عنه أو المشاركة فيه أو السماح به، وإن كان الحال ما ذكر في بلاد كفر وجب إعلان عدم الرضا به والمطالبة بهدمه والدعوة إلى هجره. وانظر كيف تشابهت أعمال المنافقين ومقاصدهم في قديم الدهر وحديثه، إذ بنى المنافقون مسجداً ضراراً بالمؤمنين، أما عملهم اليوم فهو أشد ضراراً بالإيمان والمؤمنين والإسلام والمسلمين، وقد أنزل الله جل وعلا قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، فقال الحكيم الخبير سبحانه: والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. ويلتحق بباب التسوية بين بيوت الله ومعابد الكفار ما شاع بين دعاة التقريب من تبادل الزيارات بين عمار المساجد ومرتاد المعابد مع تنظيم زيارات لدور العبادة، مما يزيل الجفوة الإيمانية بين المسلم والكافر، ويجلب المودة بين المسلمين والمحادين لله ورسوله، ويشعر الدهماء بأن تلك البيوت المزورة هي جميعا بيوت الله، وأن روادها أهل دينه سبحانه على حد سواء. ومن الوقائع العملية لهذا اللون من التسمية حضور النصارى المشاركين في مؤتمر لاغون بغانا في رجب سنة 94 و300 ألف، حضورهم حفل افتتاح الجامع الجديد لجامعة غانا، ورد المسلمون هنالك الزيارة بالمثل، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.